بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله
41 خلصنا منه 42.
وكذلك سائر 72 فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر بالباطل، ومن لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله بالباطل لم يكن كافرا بالباطل، وإن أخطأ بالتأويل كائنا ما كان خطره. وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحدة منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحدة من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات.
هذه القطعة من كتاب الإيمان، وهذا الكلام لا شك أنه مستلم من مشكات النبوة، وهو حديث في بيان افتراق الأمة على 73 فرقة، أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. وهذا الحديث أعله بعض المعاصرين هدانا الله وإياه، وعلوه بعلة في المثل، وقالوا هذا الحديث كيف يكون حديثا صحيحا وهذه الأمة موصوفة بأنها أمة مرحومة، وكيف تختلف الأمة المرحومة أكثر من اختلاف اليهود والنصارى. والحديث لا شك أنه صح وجهابدة العلماء، ومن هؤلاء العلماء من هو خبير بنقد المتون، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشاطبي وغيرهم من أهل العلم من الخبيرين بنقد المتون. وشيخنا العلامة محمد العثيمين أجاب عن هذا الإشكال وقال بل هذا الحديث يدل على الحديث الذي في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فإذا كان من قبلنا تفرقوا 72 فرقة فستفترق هذه الأمة 72 فرقة، وهناك الفرقة الناجية التي على الحق. فإذا هذا الحديث ليس بضعيف كما يتوهمه هؤلاء، ولكن فيه جملة من الأحكام التي لا بد أن ننبه عليها. أولا، لم ينص على فرقة من الفرق الموجودة يعني باسمها في النصوص، ولذلك لا بد أن يحترس بهذا، وتعيين أحدها على أنها من 72 فرقة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى يحتاج إلى دليل، والله حرم القول عليه بغير علم. وقد سبق إلى التنبيه على هذا أبو بكر الطبطوشي رحمه الله تعالى في كتابه الحوادث والبدع، وقال إنه الشرع الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 2 من الفرق، وهما الخوارج والقدرية. لكن جماعة من السلف بينوا هذه الفرق وما تشعب منها باعتبار ما دلت عليه عموم الأدلة وواقع هذه الفرق ومطابقتها للخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة وعن فرقة الصحابة وجماعة الصحابة وعن جماعة الصحابة. لذلك قال يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى قال أصول فرق البدع أربعة: الخوارج والروافض والقدرية والمرجية. قال ومن كل فرقة تشعبت 18 فرقة، فتلك 72 فرقة. قال والثالثة 73 هي الجماعة الناجية. هذا كلام يوسف بن أصباط. بعض السلف أيضا اختلفوا في دخول بعض الفرق في 72 فرقة من عدمها كعبد الله المبارك وغيره، لأنه لا يدخل الرافضة أو الجهمية في هذه الفرق. على كل حال هذا كلام أئمة السلف في الفرق، لكن شيخ الإسلام أصل إلى قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة أهل السنة والجماعة، قال إنه لا نكفر الناس. لماذا؟ لاحتمال الخطأ في التأويل، أليس كذلك؟ لأن بعض الفرق المبتدعة فيهم علماء ويخطئون ويزلون، وخطأه واعتقاده قد يكون هو في نفسه خطأ واعتقاد يخرج به عن الصواب وعن جادة أهل السنة الجماعة، لكن قد يكون هو معذور إذا ما أقيمت عليه الحجة، أو يكون هو متأول. وما ضابط ما يدخله التأويل وما لا يدخله التأويل؟ يدخل في كل شيء. قال كائنا ما كان خطأ. ولا أعظم من تأويل ذاك الرجل الذي أوصى أهل العمات أن يحرقوه وأن يذروه في اليم كما جاء في صحيح البخاري، فبعثه الله تبارك وتعالى وقال له ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. يقول شيخ الإسلام انظروا إلى هذا الرجل، شك في قدرة الله على البعث، أنه إذا كان جسمه مجموعا يعني يبعث، وأنه إذا لا حرق والرماد هذا رماد يعني جثته الذي حرق وصار رمادا وألقي في اليم في البئر أو في النهر أو في البحر وذهب مع الماء، أنه يظن أنه بهذا لن يبعث. هذه عقيدة كفرية ولا لا؟ لكن هو الرجل بنفسه لم يكفر. لماذا؟ لأنه كان متأولا. وهذا البعض قد يقول يعني أفي البحث شك بحيث أنه يحضر إلى هذه الدرجة؟ نقول هذا يعني ما عليه أهل السنة والجماعة. يقول وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق، تكلمنا عن هذا الكلام في الدرس الماضي. نعم.
فإذا كان الإمام المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فإذا ذهب بعض ذلك فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، ولهذا كان السلف يقولون إنه يتفاضل ويزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون بحسب قيامهم به وبلوازمه ومكملاته.
هذا الكلام وهذه القاعدة يريد بها شيخ الإسلام الرد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن الإيمان قطعة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ونقول لا، الإيمان ذو شعب، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، هذا لفظ الصحيحين، وفي لفظ عند مسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأداء عن الطريق. فالإيمان ذو شعب، وإذا وقع من الإنسان فعل محظور أو ترك مأمور، هنا ماذا نقول عنه؟ نقول لا قصد إيمان، ولا نقول ذهب كل إيمانه، ذهب بعض إيمانه في إيش؟ في الشيء الذي يتعلق بالأمر الذي تركه أو المحظور الذي ارتكبه. أما الخوارج والمعتزلة قالوا لا، الإيمان قطعة واحدة، وقع في كبيرة عندهم خلاص كفر وخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا خلق ملحد. بل الغلاة من الخوارج يقولون حتى صاحب يكفرون حتى صاحب الصغير، ولذلك بعضهم خلاص يتهم كل الناس في إيمانه. وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة أن اثنين من الخوارج طافا بالبيت وقال أحدهما لصاحبه ما أظن أحدا يطوف بهذا البيت مسلما إلا أنا وأنت. هذا من عيش من الغلو والعياذ بالله. فإذا نقول لا، الإيمان ليس قطعة واحدة، الإيمان ذو شعب. وإذا قال شيخ الإسلام فإذا ذهب بعض ذلك فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا، يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا يدل على إيش؟ على ذهاب بعض الإيمان وبقاء بعض، وليس يدل على قاعدة الخوارج أن الإيمان قطعة واحدة يذهب كله أو يبقى كله. نعم.
قال زيادة الإيمان من وجوه، أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمر به، الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منه، الثالث أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد من الشك والريب، الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، الخامس والسادس أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس بها، السابع ذكر الإنسان ما أمر به لقلبه واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه. الثامن قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونها لجهلهم أنها مما جاء به الرسول فيكون ذلك نقصا عمن ليس كذلك.
طبعا هذا الكلام في جمع الأمور، أولا في زيادة الإيمان، قاعدة أهل السنة والجماعة بالإجماع أن الإيمان يزيد وينقص، وعندما نقول بالإجماع نحكي أولا بداية مذهب من الصحابة، ثم لو قدر وقوع أي خلاف بعد ذلك فغير معتد به في المرد إلى خلاف الصحابة، مع أنه لا يوجد خلاف أيضا في من بعد الصحابة من أهل السنة والجماعة. والنقول عن الصحابة كثير جدا جدا بأن الإيمان يزيد وينقص، قال أبو الدرداء الإيمان يزيد وينقص، وقال حبيب بن عمير الخطمي وهو صحابي الإيمان يزيد وينقص، وقال أبو الدرداء الإيمان يزيد وينقص، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصحابه اجلسوا نزدد إيمانا، وكان ابن مسعود يدعو ويقول اللهم زدني إيمانا ويقينا. فهذه نقولات كثيرة عن الصحابة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف لهم مخالف في أن الإيمان يزيد وينقص، فهو إجماع من الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص. الدليل انتبهوا للأدلة، قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه كل الآيات الزيادة، هل هناك نصوص تدل على نقص الإيمان؟ من يعرف؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من عندكم. أيضا وش أحسنت، كل النصوص هذه هي الزيادة، وإذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان. ولذا قال يعني سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال إذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان. طيب غير أيضا من النصوص تدل على النقصان؟ طيب بس نبي زيادة ونقصان صريحة في هذا حديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد ولا حرث ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط، والعمل من الإيمان، ونقص العمل مراد به نقص أجره وثوابه، والعمل الذي هو يعني عمل السيء اقتناء الكلب الذي يعني أكل حسنات أعماله الصالحة. هذا استدل به ابن أبي زمانين وجماعة من أهل العلم. كذلك حديث أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وحديث شعب الإيمان وأدناه إماطة الأذى على الطريق، وحديث المسعود الذي في صحيح مسلم ما من نبي إلا وله حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذه كلها تدل على نقص الإيمان. طيب إجماع الصحابة حكيناه، الأدلة حكيناها، ذكر ابن القاسم رواية عن مالك، انتبهوا رواية عن مالك أنه توقف بنقص الإيمان ولم يقل بعدم نقص الإيمان، لا توقف. قالوا وما السبب في ذلك؟ عللوا من حكى هذه الرواية، قالوا أنه وجد الزيادة في القرآن ولم يجد النقص، وقد أجبنا عنها. لكن نقول إن رواية ابن القاسم شاذة كما نبه على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وبين روايات أخرى كثيرة عن أصحاب مالك بأن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص. هذا بالنسبة للزيادة. بعض أهل العلم من أئمة السلف كان يتحرج من قول الزيادة ويقول يتفاضل، ومن هؤلاء عبد الله بن المبارك، لكن الإمام أحمد أنكر عليه في رواية ابن هانئ النيسابوري، قال إذا قال يتفاضل فهو يزيد وينقص، قال ولا تفاضل إلا بزيادة ونقصان. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الإجمال والتفصيل فيما أؤمن به وفيما وقع منه. كيف يعني إجمال وتفصيل؟ يعني يريد أن يبين فرق بين إيمان من يعرف تفاصيل الشرع كله وبين من يعرفه معرفة إجمالية. مثل الأعرابي الذي كان يأتي من البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام ثم ينصرف وهو مقر بهذا ويعمل بهذا. هذا إيمانهم مجمل ليس كعلماء الصحابة الذين يعرفون تفصيل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع على وجه التفصيل. واضح؟ والإجمال والتفصيل يختلف بحسب الشخص مثل هذا وما عنده من قدرة، ويختلف بحسب ما يجب عليه هو في نفسه. فبعض الناس لا يجب عليه معرفة أحكام الزكاة لأنه فقير، لا يجب عليه معرفة أحكام الزكاة، لكن من عنده مال وبلغ نصابا يجب عليه أن يعرف كيف يؤدي زكاة هذا المال ونصابه والمقدار الذي يجب أن يخرجه ولا لا. كذلك من ليس عنده استطاعة الحج لا يجب عليه أن يعرف تفاصيل أحكام المناسك في الحج، لكن من كان قادرا بماله وبدنه وأراد أن يحج يجب عليه أن يعرف تفصيل أحكام الحج ولا لا. هذا معنى الإجمال والتفصيل. كذلك الصحابة الذين ماتوا وقد نزل بعض الفرائض ليس كأولئك الذين شهدوا التنزيل كله وحصل لهم من كمال الإيمان بسبب ذلك، مع أن أولئك معذورون في إيمانهم الذي يعني حصل بالمقدار الذي نزل حتى وافى ربهم. وذلك شيخ الإسلام لما فاضل بين عائشة وخديجة فضل عائشة من وجه وخديجة من وجه، قال خديجة أفضل من جهة أنها نصرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأيام وأيام محنته، وعائشة أفضل من وجه من الكمال الإيمان الذي حصل باستكمال نزول الشرائع والدين على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام عدله وفقهه رحمه الله تعالى في المفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما جميعا. كذلك أيضا من أسلم وآمن ثم مات، مثل بعض من قتل على طول بعد أن أسلم وآمن ليس عنده من التفصيل معي، من أحياه الله عز وجل وحصله من العلم بتفاصيل الشرائع. كذلك العلم والتصديق، لكن هناك يعني مسألة البعض الآن ينظم من أصحاب جماعة المبتدعة يقول يكفينا إيمان مجمل وهي أجاب وش هيكفينا الأيام يختلف الوضع. الشيخ السامي أيضا له كلام آخر في موضع آخر يقول الآن لابد أن نعرف الصراط المستقيم على وجه التفصيل بسبب فشو البدع، ولا فإن الإنسان قد يرحل. لكن الأعرابي هذا الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان سأل أين؟ سأل معدل الوحي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلقى إلا من السامع الصحيح. وتلك الأيام ما فيها للصحابة يعني ما في دين مبتدع واضح، لكن الآن فرق ونحل وضلالات وأهواء. لا بد نطلب العلم المفصل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يريد الله به خيرا يغفره في الدين. ثم بين أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض. الناس يتفاضلون بالعلم والتصديق والإيمان، ويتفاضل بسبب ذلك أيضا العمل للتلازم بين العمل والعلم. فإيماننا ليس كإيمان أبي بكر الصديق، أليس كذلك؟ في شك في أحد؟ ما في شك. حتى الإيمان في القلب يتفاضل، علمي وتصديقي ومعرفتي بالأمور الشرع وإيماني بالأمور الغيبية وأحوال الآخرة وكذا ليس يعني لا نستوي بهذا. لذلك قال عمر رضي الله عنه وهذا الأثر صحيح، قال لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس في كفة لرجحت بهم كفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا يقول أن التصديق المستلزم لعمل القلب، وبينا في الدرس الماضي علم القلب وعمل القلب، لأنه ما يمكن يكون فيه علم بدون عمل، وأكمل من التصديق الذي لا يستلزم العمل، لأن عدم وجود اللازم يدل على ضعف عدم وجود المنزوم يدل على ضعف الله، وأحيانا قد يدل على عدم وجوده مثل كلب أبدا ما يعمل شيء من الأعمال الصالحة، قد يعمل بعض الأشياء مثل سقي الكلب والطعام المحتاج وكذا، لكن الإيمان والتفاصيل وكذا لا يأتيها، هذا ما هو موجود عند أصل الإيمان. لكن بعض الناس قد يكون عنده ضعف في الإيمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، هذا ضعف اللازم لضعف الملزوم. أن الخامس والسادس يقول أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس بها، كما بينا أعمال القلوب مثل ماذا؟ مثل حب الله ورسوله وخشية الله، مثل خشية الله ورجاء الناس يتفاضلون، خشيتي ليست خشية فلان وفلان وفلان، فلا شك أن هذا أيضا يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. كذلك الإنسان تذكره في قلبه حقائق الإيمان، هذا لا شك أنه استحضاره لذلك، هذا ينفي عن صفة الغفلة، وملازمة ذلك يدل على كمال الإيمان. ويقول يكون عند بعض المؤمنين كثير من تفصيلات من العلم بالشريعة ما ليس عند البعض، وقد ينكر بعض الناس بعض هذه التفصيلات، ليس لأنه يرد الشريعة ويكذب خبرها، لكن لجهله بها ما يعرف أنها من الشريعة، وربما لو علم أنها من الشريعة لصدقها وآمن بها.
قال: فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك.
لا شك أن العلم والعمل من عمل بذلك وعلم أكمل ممن علم ولم يعمل، ومن وقع في خطأ ثم رجع عنه وعمل بالحق وكان وقوعه الخطأ بسبب جهل وليس بتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا بعد معرفة الحق يكون أكمل حالا من قبل وقوعه في هذا الخطأ. نعم.
قال: المؤمن المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو الطروق فهذا الذي معه أصل الإيمان، ولكنه يتجرأ على بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فهذا إيمانه يمنعه من الخلود في النار.
هذه المسألة ما يسمى بالإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والعلاقة بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق مع الأمن في الآخرة. نقول مع الإيمان المطلق يحصل الإيمان الأمن المطلق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومع مطلق إيمان مطلق أمن. فإذا كان عنده مطلق إيمان أصل الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، لكن عنده وقوع في بعض المحرمات، هذا يحصل له أمن من إيش؟ من الخلود، لكن قد يعاقب على بعض الذنوب حتى يطهر منها ثم يدخل الجنة، لكن لا يخلد في النار. لكن من استكمل الإيمان وترك المحرمات وأتى بالواجبات وحافظ على النوافل، هذا لا شك أنه يحصل له أمن مطلق، فلا يدخل النار وإنما يدخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القدر والمعروف في قوله: وعاشرهن بالمعروف.
هل تكلمنا عنها في الدرس الماضي؟ الحقائق الثلاثة الشرعية واللغوية والعرفية، وهنا يريد أن يبين أيضا ويكرر هذا أكثر من موضع بسبب وقوع الفساد في فهم معنى الإيمان لغة وما ترتب على ذلك من مذاهب إرجاعية بسبب الزلل في تعريف الإيمان لغة، وبين أن الإيمان لغة ليس هو والتصديق وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك أن الشريعة ليست كلها أخبار، حيث يقال أن الإيمان تصديق، بل الشريعة منها أخبار ومنها أوامر وزواجر. على القول أيضا بتقدير أن الإيمان لغة هو التصديق، يكون هذا جزء من المعنى العام، ويكون معه أيضا الإقرار والطمأنينة وامتثال المأمور وترك المحظور. المهم أنه يجب أن يرجع إلى المعاني الشرعية في الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة لفهم الصحابة رضوان الله عليهم. سلام.
قال والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس مع أنه يوجد واجبات كثيرة غيرها أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يوجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه هي الخمس وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس.
هذا في بيان لإشكال قد يرد على الأذهان يقول الأعرابي فقط علم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة وانصرف وأنه هذا خلاص يجزئه. نقول ليس معنى هذا أنه لا يؤمر بشيء أبدا لا، لكن معنى هذا أنه بين له الإسلام حقيقة وهو الاستسلام والانقياد. معنى أن هذا الأعرابي الآن انصرف وهو يفعل ما وجب عليه من فروض الأعيان وقبل بالإسلام والانقياد بالشريعة وهذا هو الإسلام، فمعناه أن كل ما يأتيه بعد ذلك من أحكام سيقبلها لأنه قبل بالإسلام والاستسلام وانقاد إلى ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين له كل شيء لأنه يبين له الواجب عليه من فروض الأعيان التي يستوي فيها جميع المكلفين، وأن ما يجب لمصلحة ما هو من فروض الكفاية ولا يدخل في فروض الأعيان لم يبينه له مثل الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد تابع للمصلحة وهو من فروض الكفايات نعم ويتعين بأمور ثلاثة ليس هذا موضوعها.
قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذلك بهذا الإيمان وإن لم يكن المقبول ترك واجبا، وكذلك بالأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز.
كيف هذا أن بعض الناس يؤمر ببعض الطاعات أو بعض الأوامر الشرعية ولا يؤمر بها غيره؟ نقول نعم، بعض الناس قد يوجد في حقه ما يوجب هذا وقد لا يوجد في حقه ما يوجب أمره بذلك، مثل الحائض ما تؤمر بالصلاة ليس كذلك والطاهر تؤمر بالصلاة، ولذلك هذا نقص في دينك. فقلت كيف هو نقص في دينها وهي فعلت ما أمرت به من ترك الصلاة حال الحيض؟ يقول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في توجيه ذلك في فتح الباري يقول هو نقص في دينها باعتبار من يصليها على شيء. مثال آخر أوضح أيضا نبينه على قول من يرى بأن الوتر واجب على أهل القرآن خاصة حافظ القرآن، وأن الوتر بالنسبة لغير حافظ القرآن سنة وليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، وهذا يبدو اختيار شيخ الإسلام متيني، فهذا يجب على حفظ القرآن لا يجب على غيرهم. نعم.
قال فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا سائر من يفضله الله فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يتفضل الله به.
هذا لا شك أن من إلهية أن الله عز وجل يختار من عباده كما قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء، اختيار الصفة يصرف الله عز وجل من عباده لحمل الدين ولنصرته وتأييده، ويجعل الله عز وجل فيهم من أسباب الفضل ما لا يجعل في غيره من كمال الإيمان وقوة اليقين والشجاعة وربطات الجأش وقوة العقل ولذلك مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك أن الإمام أحمد رأى أنه لا يسعه أن يجيب في الفتنة مع الإكراه ما يسع غيره من أهل العلم، واضح. وأيضا هذا يدخل في الأمر الذي سبق أيضا قبله. نعم.
قال أخبر الله في غير موضع أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد بين في مواضع أسباب المغفرة أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، وقد عرف أنه يقص من يشاء بأسباب الرزق.
الله يغفر لمن يشاء، هذا لمن لم يتب، أما من تاب من المعاصي صغيرة وكبيرة بل ومن تاب من الكفر فإن الله يتوب عليه، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، لقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، قل للذين كفروا إن ينفعوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا بالإجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في صحيح البخاري: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. لكن إذا لم يتب فهو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وتكثير الصغائر مشترط بإيش؟ باجتناب الكبائر. الدليل من القرآن والسنة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن السنة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. نأتي الآن إلى طبعا الصغائر تكفر الأعمال الصالحة، إذا ذهب إلى المسجد كل خطوة ترفع بها حسنة وتحط على خطيئة، وإن الحسنات بهذه السيئات، هذه الصغائر. أما الكبائر هل تكفرها الأعمال الصالحة أو لا تكفرها الأعمال الصالحة؟ هذا سؤال كبير جدا. فبعضهم علم وهم عامة العلماء يقولون: لا، الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، لقوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واضح؟ ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لو قلنا ان الاعمال الصالحه تكثر الصغائر والكبائر قال هذا يشبه قول المرجئه، انه لا يوجد يعني عبد له ذنب يوجب له دخول النار. واضح هذا؟ يعني تلمح ابن عبد البر من لازم القول. وقال بعض اهل العلم يعني بالعموم انه الاعمال الصالحه تكثر كل الذنوب عام، يعني بالعموم انه الاعمال صح تكفر كل الذنوب عام صغيره وكبيره، وان عموم الادله يدل على هذا، وهذا مثلا ابن المنذر وغيره من اهل العلم لحديث ابي هريره في الصحيحين: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال بالتفصيل، قال: فان الاعمال الصالحه تاره تكفر الكبائر وتاره تكفر الصغائر بحسب ما يقوم في القلب من الاخلاص، وساق لذلك دليلين. الدليل الأول قصة المرأة البغية، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، لا تأخذ إجراء على زناها ونصر العاد. سقت الكلب الماء لما رأته يلهث من العطش ويأكل الثرى من العطش، وكان قد أصابها العطش، فقد بلغت به من العطش لا بلغ به فسقته فغفر الله. والدليل الثاني حديث البطاقة التي طاشت بالسجلات، هذا يدل على أنه أحيانا قد يقوم في القلب من الإخلاص ما يكفر به حتى الكبائر، ما يكفر به حتى الكبائر. وأما أسباب المغفرة فالتوبة من أحد الأسباب وليست كل الأسباب، منها الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومنها ما يحصل له من ابتلاء في قدره، ومنها ما يحصل له من المصائب في الدنيا حتى أن العبد يمشي على الأرض وليس عليه ذنب كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. ومنها ما يحصل له بشفاعة الشافعين، ما من مسلم يموت لكم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون به إلا شفعهم الله فيه. ومنها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى غير ذلك من الأمور العشرة التي ذكرها الشيخ الإسلام، ما ذكرها في هذا الموضوع من كتاب الإيمان لكن ذكرها في غيرها من كتبه. نعم.
الإنسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق، كفر وإسلام، خير وشر، وأسباب الثواب وأسباب العقاب بحسب ما قام به من وصول الإيمان ولوازمه وفروعه وما ضيعه منها.
عقيدة السنة والجماعة أن يجتمع الإنسان إيمان وكفر، وإيمان وشعبة من شعب النفاق، خلافا لخوارج المعتزلة الذين يقولون أن الإيمان قطعة واحدة أن يبقى كله أو يذهب كله. لا، الدليل على أنه يجتمع في العبد إسلام وكفر وإسلام ونفاق، شعبة من النفاق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه شعبة ففيه شعبة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. قد يوجد في العبد شيء من هذه الشعب، أليس كذلك؟ هذا يدل على أنه يجتمع مع العبد، يجتمع مع الإيمان كفر، ويجتمع مع الإيمان شعبة من شعب النفاق. لكن ما هو الكفر الذي يجامع الإيمان؟ وما هي شعبة النفاق التي تجامع الإيمان؟ هي التي لا تنافي أصل الإيمان ولا تزيله بالكلية، واضح؟ فهذه لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان، بل تزيل الإيمان بالكلية. نعم.
قال: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون للإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والله أعلم.
يبين الشيخ الإسلام حقيقة الواقع، ويبين أن الجمل ما يتفق عليه المسلمون أكثر مما يختلفون فيه، وذكر ما اتفق عليه المسلمون من أصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإسلام، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، متفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله فهو كافر. هذه جمل مواقع اتفاق بين عامة المسلمين، لكن بين بعد ذلك أن الخلاف أيضا يقسم، خلاف خفيف وخلاف كبير ثقيل، فما نسوي بين جميع الخلافات ونجعل هذا مثل هذا؟ لا. وبين أيضا أن الوحيدين الذين لهم قبول عام هم أهل السنة والجماعة، وأن أهل البدع ليس لهم قبول عام كالفرق التي ذكرها رحمه الله تعالى كالخوارج والروافض والقدرية. ثم بين ما وقع من النزاع بين أهل السنة والجماعة، وهو ليس النزاع في أصول الإيمان وفي العقائد، لأن العقائد مضبوطة لم يختلف في شيء من ذلك، وقد حتى الإجماع على ذلك جماعة أهل العلم، ولكن وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة في دقيق المسائل في عهد الصحابة، مثل بعض مسائل الطلاق وبعض مسائل الفرائض مثل العون وغيره، وبعض مسائل الطلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سنبدأ إن شاء الله دورة في الفقه في أجزاء كتاب الجرائد يوميا من السبت، مو السبت القادم، اللي بعد، يوميا بعد صلاة المغرب في مسجد القاضي باقي اللامي من السبت إلى الأربعاء، دورة كاملة في الجرائد. بعد ذلك إن شاء الله نقرر الكتاب الآخر. هذه إعلانات الدورة، نرجو يعني من الأخوان يساعد أيضا في توزيعها، كل واحد يأخذ الإعلان حطه في مسجد واحتسبوا ذلك جزاكم الله خير. أيضا أخذتم إعلانات دورات الحفر الباطن. شوف محمد، أسئلة الدرس اليوم والأسئلة القديمة والأسئلة اللي ما منع على الدرس جنب.
يقول: أيشفع التأويل في من وقع في الشرك كمن ظن أن أصحاب القبور واسطات له عند الله فطاف لهذا؟ التأويل على ظهور الصالحين، فهل هذا يعذر بالجهل؟
هناك العذر بالجهل، والقضية العذر بالجهل كقاعدة لا شك أنه يعني هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن الكلام مو في هذا. الكلام أن هؤلاء يسمعون أن أقواما ينكرون فعلهم هذا، وأن يقولون أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام، وأن هذا استغاثة بغير الله، وأن هذا يضاد التوحيد، ثم هم مع ذلك منصبون على ما هم عليه، لا يقرؤون ولا ينظرون في حقيقة ما يقال من تحريم يعني انحراف هذه الأعمال التي يمارسونها. فمثل هذا يأذن من وجه آخر لا شك وهو إعراض واضح. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم.
هذا يقول يا شيخ أثابكم الله كيف يكون أن المؤمن المطلق لا يدخل النار وأن الله سبحانه وتعالى قال وإن منكم إلا واردوا.
ما شاء الله هو يعارض بالله بإذن الله يخبره. هذا الإيمان مطلق أتى بكل شيء كان لا وإن منكم إلا واردها للسلف فيها قولات يعني هذا ورود الصراط المستقيم فحينئذ لا أشكال أو الورود العام لكل مؤمن أنه يدخل النار لكنها تكون بردا وسلاما عليه ثم ينجي الله عز وجل ينجي الله عز وجل الذين اتقوا ويبقى فيها من يستحق الوعيد وأبقى حينئذ لا أشكال. نعم.
هذا يقول نود توضيح قوله التفصيل التفصيل والإجمال فيما أمر به وفيما وقع منه مع ذكر المثال.
والله ذكرت أربع أمثلة وأربع أحوال وأربع تقسيمات ما أظن وراء هذا شيء يعني يرجع إلى الشريف ويستمع للكلام مرة ثانية الشرح. نعم.
وهذا سؤال عن الشيخ الألباني رحمه الله. يقول يا شيخ أحسن الله إليك هل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني متهم بالإرجاء وما هو اعتقاد الشيخ الألباني في الإيمان؟
العلامة الألباني رحمه الله تعالى إمام مجدد وصاحب السنة رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في المهديين وهو إمام أمة كما قال بعض الصحابة في معاذ إن معاذ رجل أمة كذلك الألباني رجل أمة. الآن شوفوا مراكز العلم ومراكز البحث والتحقيق كل واحد وش حاطه 20 موظف و200 كمبيوتر ومدققين لغة ومخرجين حديث ومدري إيش ويجلسون سنوات يعني أضعاف الوقت الذي أمضاه شيخ ناصر رحمه الله تعالى لوحده بدون هؤلاء المعاونين وبدون هذه الأجهزة وبدون هذا التطور وبدون هذا وأخرج من الكتب بالتحقيق المتقن ما لم تخرجه هذه المجامع والمراكز كلها جميعا. هذا أشك يدل على أنه على همته وعلى إمامته رحمه الله تعالى. والشيخ ناصر رحمه الله تعالى له جهود معلومة في العناية والحفاوة بكتب أهل السنة في العقيدة مطلقا فقد حقق كتاب العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي وحقق كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحقق أيضا الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لابن عبيد القاسم بن سلام. فهذه كتب أهل السنة جماعة هذه عقيدة أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن يعني انتقد عليه بعض اهل العلم يعني ما زل في فهم قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط وهذا يقع لبعض اهل العلم وهذا لا يخرجه عن كونه من اهل السنه والجماعه ولا يجب ايضا تهمته بانه يعني من اهل الارجاء. ولذلك ايضا تعرفون كلام الشيخ صالح الفوزان لاهل العراق لما سالوه ان الالباني متهم بالارجاء وكذا يعني انكر هذا الشيخ واثنى على العلامه الالباني رحمه الله تعالى وايضا بين وحذر من التكفيريين حفظ الله الشيخ صالح الفوزان رحمه الله الشيخ العلامه الالباني رحمه الله تعالى. لكن هذا ما يمنع ان الانسان يبين احيانا المعاني الصحيحه لمثل هذه الاحاديث التي هي مزله افهام مزله اقدام ومظله افهام مثل لم يعمل خيرا قط او غيره. وإذا جاءت مناسبة نتكلم عليه أما من غير مناسبة نتلاقي قطنا على داعي أضبط. نعم.
هنا بعض الإخوان يطلبون يا شيخ توضيح الإيمان المطلق ومطلق الإيمان مرة
أخرى. الإيمان المطلق عن الإيمان الكامل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وآخر قدر خيره وشره إلى أن يستكمل أقصى درجات الإيمان بحيث يصل من هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويكفي الواجبات وينتهي عن المحرمات ويبادر إلى النوافل ويكون السابق الخير. هذا الإيمان المطلق. لكن مطلق الإيمان عنده الإيمان بأصل الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره ويأتي بعض الواجبات وقد يترك بعض وقد يقع في بعض المحرمات. هذا له أمن مطلق. هذاك مطلق إيمان له مطلق أمن. نعم. يعني الإيمان المطلق له أمن مطلق ما يدخل إن شاء الله النار ولكن من عنده مطلق إمام هذا له مطلق أمن.
هذا يسأل يقول أحسن الله إليك شيخ، ما حكم طرح الوتر؟ وهل هو سنة لحافظ القرآن أم واجب؟ وهل يؤتم حافظ القرآن إذا لم يصلي الوتر؟
والله الوتر لا ينبغي يتركه لا حضرا ولا سفرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم أيضا يزجر عن هذا الكلام أن المصنف هذا هو واجب ولا سنة مؤكدة، مثل الإمام الشافعي ومثل ما ذكره ابن رجب الحنبلي ومثل ما ذكره الشيخ ابن تيمية والإمام مالك، لأنه قد يبعد بعض الناس يعني رحمة في فعل الطاعة شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك حضرا ولا سفرا، ليش تتركه؟ إذا قال الإمام أحمد فيما ترك الوتر واجب السوء لا تقبل شهادته. نعم.
وقع عنده إشكال يا شيخ، يقول ما التوفيق بين قول شيخ الإسلام بعدم وجود نص يدل على ثقة معينة وبين الروايات التي جاء بها ذكر الخوارج والقدرية؟
استثنى أهل العلم، قلنا استثنى يا جماعة الخوارج والقدرية منصوص عليها، لكن جيب لي نص ثاني غير الخوارج والقدرية تسميتها كفرقة ماتريدية في السنة ما في نص ولا في القرآن. نعم.
يقول أحسن الله
إليك، ليس معنى هذا أن مصحف سنة. نعم.
يقول أحسن الله إليك شيخ، هل الأعمال الكبرية لا يذكر مرتكبها إلا بالاستحلال وما الفرق؟
لا 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 يعني لا دخلنا في جسمه، مو كل شيء يا أخوان تحشرونه وكذا، إذا جاء المناسب نتكلم عليه. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نرجو أن ما أحد إلا قلنا في هذا الدرس رجاء يا أخوان، وما حصل يعني من وقوع بعض الخلاف عند بعض طلبة العلم وعلماء الكبار، فلا بد أن نميز بين رتبة كبار العلماء وبين طلبة العلم، وننزل كل الناس منزلتهم، ولا أحد أيضا يحاول أن يعكر الجو يضرب هذا بهذا ويجعل من دروسنا سببا لهذا. لا يا أخوان، اللي يبي حنا نشرح المثل هذا ولا نتجاوز إن شاء الله، ولا بد أن لا تخرج عن هذا المثل يوم محمد وخلاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.